السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مرحبا بكم في خاطرة بعنوان شهوة الكلام ومخطوطة القرآن ببرمنغهام. طبعا ربما كثير منكم سمع عن أمر المخطوطة التي اكتشف خبر تأريخها مؤخرا، المخطوطة عند إحدى الجامعات البريطانية منذ فترة، ومؤخرا تم فحصها كربونيا بالكربون 14، وتبين أنها تعود إلى عقد أو عقدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كثر الكلام في هذا الأمر، والإنسان حقيقة سر أخيرا أن اهتم المسلمون بأمر المخطوطات القرآنية، وأتحدث بالذات عن طلبة العلم والعلماء، لأنه للأسف الشديد مما يحزن أنه أمر دراسة المخطوطات القرآنية قد تولاه الغرب في القرن العشرين بصورة واسعة، وجمعت مخطوطات كثيرة في ألمانيا، وقيل أنها اختفت ثم تم اكتشاف صورها مرة أخرى، ويقوم عليها مجموعة من المتخصصين المستشرقين في ألمانيا، ودرست مخطوطات كثيرة، درست مخطوطة سمرقند من آرثر جيفري وفرانسوا دي روش الأهم دارس المخطوطات القرآنية في العالم، هو غير مسلم، درس أكثر من مخطوطة، له مؤلفات في هذا الباب، له مؤلف هام جدا عن المخطوطات القرآنية في الزمن العباسي، وله مؤلف نشر مؤخرا عن المخطوطات القرآنية في العصر الأموي، وله دراسة مهمة جدا عن المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية والتي أطلق عليها هذا الكاتب أو الباحث كودكس باريزينو، نشرها مؤخرا، ودراسة أيضا التي أجريت عن مخطوطة كودكس باريزينو تعود إلى القرن الأول هجري، أيضا المخطوطة الأخرى التي محفوظة في المكتبة الوطنية البريطانية والتي درسها في مقالين تقريبا ياسين دوتن، وردت عليه انتصار رب المستشرق أيضا من أمريكا، وأثبتت أنها مخطوطة لقراءة حمصية من حمص في الشام، وغير ذلك من الدراسات، دراسات بنعم صديقي عن مخطوطات صنعاء، والذي هو أيضا اكتشف عندما أجرى فحص كربوني عليها أن عدد منها من 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 صحائف هذه المخطوطة تعود إلى النصف الأول من القرن الهجري. مخطوطات كثيرة وأبحاث كثيرة أجريت، وتعجب أنك لما تقرأ لدراسات طلبة العلم والمتخصصين في الدراسات القرآنية، للأسف الشديد تعجب وتحزن أنك تجد أنهم لا يعلمون تقريبا شيء عن أمر هذه المخطوطات. فأمر جيد جدا، أخيرا انتبه طلبة العلم بسبب تأثير CNN والبي بي سي، واكتشفوا أن هناك مخطوطة في بريطانيا تعود إلى أو جزء من المخطوطة، يعني جزء من مصحف يعود إلى النصف الأول من القرن الأول هجري. الإشكال الآن، طبعا الإشكال في أمر هذه المخطوطة وسبب حديثي الآن، هو أننا لازلنا مستمرين في عقلية الثنائيات، إما أبيض أو أسود، إما كفر أو إيمان، إما هذا الرجل إمام تقي ورع إمام أهل السنة هو زنديق، إما هو علامة أو جاهل، عقلية الثنائيات التي تسيطر على أذهاننا، رغم أن كثيرا من أمور الواقع تكون رمادية بين القتامة الشديدة أو أدنى من ذلك، حتى ما يقارب الإشراق اللوني، لكننا لا زلنا نحافظ على هذا الأمر. ففي أمر هذه المخطوطة انقسم الناس إلى فريقين، فريق وهم من جلهم من العوام قالوا هذه المخطوطة تؤكد وتثبت وحجة لإثبات أن النص القرآني لم يتم تحريفه، وفريق آخر قال هذه المخطوطة لا قيمة لها ويجب أن لا نحفل بأمرها، والحق بين هذا وذاك. أما الفريق الأول الذي قال إن هذه المخطوطة تثبت حجة لإثبات عتبة النص القرآني، فقد جانبهم الصواب، لأن المسلمين في قواعد النقل والرواية لا يهتمون بأمر الوجادة إذا جاءت عن نص لا يعلم من كتبه من انتسخه. الوجادة هي ما يروى، الوجادة هذا مصطلح، ما يروى من صحيفة من غير إجازة ولا سماع ولا مناولة. إذا لم يجدك من يعطيك، أو لم يسمع منك أو تسمع ما عنه، أو لم يناولك الكتاب لتروي عنه، هذا تعتبر إيه؟ وجادة. الوجادة من الناحية العملية العلماء يقبلونها على شرط، هي إسنادا تعتبر من قطاع، لكن إذا عمليا كثير منهم يقبلونها على شرط أن تعرف من نسخ هذه المخطوطة. هذا كقاعدة عامة في الرواية. أما في قضية النقل القرآني، فالقرآن لا ينقل إلا بالإجازة، لابد أن يجيزك شيخ مجاز تقرأ عنه، والإسناد يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحفظ القرآني هو حفظ شفوي، وبالتالي لا يعتد بأي مخطوطة تكتشف مهما كانت هذه المخطوطة لإثبات كحجة، لا أقول استئناس وتأكيد في مقام المحاججة، كحجة أنا أخذ كتاب الله، لا أخذه من مخطوطة، لا يحتج بمخطوطة عليه، وإنما أخذه فقط بالرواية المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل القراءات. فأن نتعامل مع هذا الكشف على أنه يثبت أن النص القرآني حجة للنص القرآني أنه لم يحرف، هذا كلام غير سليم علميا. من الناحية الأخرى، هناك فريق آخر جنح إلى قول متشدد، وهم بعضهم من أهل العلم أو طلبة العلم، قالوا إن المسلمين لا يأبهون لهذه المخطوطة ولا تدل عندهم على أي شيء، ويجب إهمالها وتجاهلها ولا قيمة لها، لأن كما قلنا سابقا النص القرآني نقل نقلا شفويا بالإسناد ولا يعتد بالمخطوطات. هذا القول من الناحية الظاهرية سليم 100%، لكن من الناحية العملية عليه ملاحظات. لماذا؟ لأن عامة من تحدثوا في هذا الباب للأسف الشديد غير معايشين لواقع الجدل الفكري بيننا وبين المستشرقين وبيننا وبين المنصرين. يعني ترى مثلا أنت لو تتعامل في الغرب مع في هذه القضايا، تعلم أن هذا الاكتشاف له قيمة في مقام السجال والمحاضرة والمناظرة، ليس في مقام التدين أنا أخذ كتابي من مخطوطة، لا، في مقام المناظرة. هذا حجة زائدة ومهمة. يعني بارت إيرمان مثلا، العالم الكبير في الدراسات الإنجيلية بالذات النقد النصي وقضية المخطوطات واستعادة النص الأقدم أو النص الأصلي للعهد الجديد أو مسمى مجازا بالإنجيل، كتب مقال مؤخرا، يعني أنا متأكد أن كثير من النصارى شعروا بالخزي الكبير، لأن هذا الرجل قال هذا الاكتشاف مهم جدا، هذا الكتاب مثير، يقول يعني هذا الاكتشاف مثير ومهم جدا، ويعني أكيد المؤرخون يعني من المؤكد أنهم قد فرحوا بهذا الكشف. لماذا؟ هو يقول لك مثلا أقدم مخطوطة للأناجيل أو للعهد الجديد للإنجيل مجازا، أقدم مخطوطة تضم ورقتين تعود إلى 200 سنة ميلاديا، يعني تقريبا 170 سنة بعد رفع المسيح عليه السلام. يأتي كشف بهذه الصورة لنص قرآني أكيد له دلالات. لماذا؟ هنا القضية حتى نعرف كيف نستفيد من هذا الأمر. القضية يجب أن نعلم أن هناك مدرسة استشراقية لها سلطان كبير على الإعلام، ربما في الجانب الاستشراقي في الأكاديمي صوتها ليس الأعلى، لكن في مجال الإعلام لها الصوت الأعلى، وهي مدرسة متطرفة ربما يرأسها وانسبرو صاحب كتاب The Sectarian Milieu، وله عدد آخر من الكتب، وهو مؤرخ. هذا الرجل هو أستاذ باتريشيا كرون. هذا الرجل يقول إن النص القرآني لم يوجد إلا مع نهاية القرن الثالث هجري، مع نهاية وهذه النظرية رسخها بصورة أكبر وفي فترة قريبة يعني من في دعوة أن القرآن كتب متأخرا يعني من القرن الثاني هجري، رسخها كتاب الهاجريون هاجريزم لباتريشا كرون ومايكل كوك. هذا الكتاب رغم أنه كما يقول فريد دونر معذرة يقول أن هذا الكتاب تقريبا لا يؤمن به أحد من الأكاديميين وحتى باتريشا كرون ومايكل كوك، مع ذلك هذا الكتاب يدرس أنا أعلم يعني معرفة مباشرة هذا الكتاب يدرس في أقسام الاستشراق وفي دراسات الشرق الأوسط يدرس للطلبة. هذا الكتاب يقول إن النص القرآني متأخر ويجب ألا نثق البتة في التراث الإسلامي في روايته عن حفظ النص القرآني. ما قامت به باتريشا كرون في هذا الكتاب وفي كتاب آخر عن تاريخ التجارة في جزيرة العرب، زعمت فيه أن مكة التي نعرفها الآن هي موجودة في الأردن وليست في الحجاز. في هذا الكتاب هي قامت قالت لا سنترك إيش التراث الإسلامي ونأخذ فقط بما كتب عن الإسلام في الكتابات القبطية واللاتينية واليونانية والأرمينية وغيرها في زمن البعثة النبوية. هذا الطيار مح أحد الصوت كبير فهو يضرب كامل التراث الإسلامي، فلما تأتي هذه المخطوطة تضربهم. يعني أحد في مقال قرأته وأظنه في الموسوعة القرآنية، موسوعة صدرت منذ فترة قريبة استشراقية، كأني أذكر في مقاله أحد الكتاب يقول أهم شخصية في عالم الاستشراق اليوم هي في الدراسات القرآنية هي شخصية فرانسوا ديروش الذي المتخصص في المخطوطات القرآنية، لأن دراساته التي أثبتت وجود مخطوطات قرآنية من القرن الأول هجري والقرن الثاني هجري ضربت ضربة قوية جدا مدرسة وانسبرو وتلاميذه. فعالم المخطوطات هذا بإمكانه أن يحد من غلو هذا الطيار الذي له صوت عالي في الإعلام، صوت عالي. يعني مثلا من الرموز الأخرى الاستشراقية التي تطعن في التراث الإسلامي في حديثه عن نقل النص القرآني. طبعا الطعن في التراث الإسلامي في قضية الحديث وجوزف شاخت ودعواه أن التراث الفقهي كله مزيف هذا موضوع ثاني، نحن نتحدث عن التراث الإسلامي في نقل القرآن ونقل السيرة. مدرسة أخرى وطيار آخر ظهر هو مثلا صاحب كتاب قراءة أرامية سريانية للقرآن المستشرق كريستوف لوكسمبرغ، وطبعا نحن نعرف هذا اسم الاسم الحقيقي لهذا الشخص ويقال انه نصراني لبناني لا نعرف لانه هذا اسم مستعار. يعني هذا الرجل قال ان القرآن قد نشأ في بيئة يسيطر عليها الثقافة الآرامية والكنائس الآرامية والليتورجيات النصرانية، فلا يمكن ان نفهم النص القرآني الا بالاعتماد على اللغة الآرامية السريانية اساسا وبالنظر الى التراث الديني النصراني. وكتب كتاب أثار ضجة كبيرة جدا، طبعا أشهر ما في الكتاب قضية قوله إن وعد الله سبحانه للشهداء بالحور العين هو وعد لهم بحبات العنب في الجنة وليس بنساء حور عين، لأن حور بدعوة تعني العنب ولا تعني المرأة الجميلة الحوراء ذات العيون الكبيرة. وطبعا انتشر هذا الكلام في الصحف الغربية بصورة واسعة طبعا لارتباطه بقضايا الجهاد والإرهاب وهذه الدعوة الكبيرة. فهذا الطيار وهذا الكتاب مثلا يطعن في كامل التراث الإسلامي، فلما تأتي مخطوطة وتؤكد أن بالتشكيل القرآني وبالإعجام تطعن في دعواه، لأنه قام إيش بإعجام جديد لبعض ألفاظ القرآن وأحيانا حتى السكيلتن الشكل الخط نفسه قام بتغييره ليثبت أن هذه الكلمة تعني كذا كذا بالآرامية، وبالتالي فهذا هو المعنى الأصلي. يقول لك القرآن فسر وترجم ونقل خطأ طوال القرون السابقة كلها لأنه أهمل النظر في الأصل السرياني لكثير من كلمات القرآن، بل قال إن كثير من نصوص القرآن هي في الحقيقة نصوص تعبدية نصرانية كانت موجودة قبل الإسلام. فلما تأتي هذه المخطوطة تفسد عليه سعيه. يعني مثلا مؤخرا نشأت جمعية جمعية باختصار اسمها اكسا، وهي الجمعية الدولية للدراسات القرآنية، ويرأسها الآن حبر يهودي. وهذه الجمعية تجمع في كثير منها النطيحة والمتردية، يعني منها كيف سمول الذي رددت عليه في 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 كتاب في هذا الكتاب، هنا كتاب Hunting for the Word of God، وكيف سمول هذا يعني يطعن في النقل القرآني للقراءات. من أهم شخصيات هذه المؤسسة شخص اسمه عمران بدوي، وكتب كتاب مؤخرا اسمه The Quran and the Aramaic Gospel Traditions، ويزعم فيه أن من كتب القرآن ومن تلقى القرآن كلهم كانوا يحملون ثقافة أرامية سريانية أو سريانية أرامية عميقة جدا. وحاول أن يثبت التشابه الكبير بين النص القرآني والنص والنصوص الأناجيل، بذات ترجمة البشيطة السريانية، وإن كان يزعم أنه لا يقول إن القرآن قد اقتبس، لكن مؤدى الكلام واحد، يعني إذا كان صاحب الكلام ومتلقيه فيما فهمت يحملون يعيشون في هذا الجو الثقافي الديني الواسع الغامر، طبعا المؤدى واحد، يعني أنا هذا القرآن إيش مقتبس على الظاهر. يعني طبعا هذه الرواية وهذا الكتاب يعني علق عليه نقديا سيدني جريفيث، وهو تقريبا من أشهر من يكتب في النصرانية السريانية المعاصرة لنزول للبعثة النبوية، وعلق عليه وهدمها، قال هذا كتاب قيمته العلمية قيمته دعاويه العلمية لا شيء. هذا كتاب أيضا يرسخ لهذا المفهوم، مفهوم هدم قيمة التراث الإسلامي. وكان هو يقول أنا على مذهبي، أحد الظن فدونر أو مستشرق آخر قال أنا على مذهبه بقبولي كان أقول جوهر التراث أو الفكرة العامة الموجودة في التراث دون تفاصيلها. وطبعا المؤدى واحد هو الطعن في الرواية التراثية الإسلامية، يعني هذا هو الجو الاستشراقي الثقافي المنتشر اليوم في الدراسات الاستشراقية في الغرب. وطبعا الدراسات الاستشراقية هي رافد المهم للدراسات التنصيرية والكتابات التنصيرية الطاعنة في حفظ النص القرآني. فلما تأتي هذه المخطوطات فإنها تدعم الرواية الإسلامية، تدعم التراث الإسلامي في تفصيله لنشأة النص القرآني. يعني ديفيد توماس هو أستاذ العلاقات الدينية بإحدى الجامعات الغربية، جامعة برمنغهام نفسها، يقول إن هذه المخطوطة تضرب الرواية الاستشراقية أو الروايات الاستشراقية المغالية في ردها للتراث الإسلامي، وتثبت وتؤكد الرواية القرآنية أو الرواية الإسلامية معذرة. بمعنى آخر هذه المخطوطة صحيح أنها لا تثبت ديانة حفظ النص القرآني، لأن النص القرآني محفوظ بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من الناحية العملية من الممكن الاستفادة منها في السجال الفكري مع الغرب. والحمد لله طبعا المخطوطات المتأخرة المكتشفة كلها تدعم الرواية التراثية الإسلامية. فإذا استطعنا أن نثبت أن منظومة حفظ التراث الإسلامي من خلال الأسانيد، أسانيد الأحاديث أسانيد الآثار، هي تمثل تحمل أو تملك قدرة كبيرة على إثبات أمانتها من خلال الشواهد التاريخية المكتشفة اليوم، فإننا بذلك بإمكاننا أن نرد بصورة قوية جدا عملية مادية على دعاوى الاستشراق المغالي، ونؤكد أن الأمة الإسلامية قد استطاعت أن تحفظ كتابها وتراث نبيها، وأن كل قراءة جادة للدين الإسلامي لتاريخ الدين الإسلامي لابد أن تعتمد بالأساس على التراث الإسلامي على الطريقة التي نقاها بها علماء الحديث وأصولهم في الرواية والدراية. إذا استطعنا أن نصل إلى هذا الأمر فسيقترب كثير من الناس إلى الإسلام، وعندها بإمكانهم أن يتأكدوا ويتبينوا أن سيرة هذا الرجل الذي عاش في القرن السابع ميلادي كما يحفظها التراث الإسلامي تدل دلالة مؤكدة على أنه نبي من عند الله، وأن هذا الكتاب المحفوظ هو الكتاب الوحيد الذي نجا من التحريف. يعني لما تقارن هذا الأمر بتراث النصارى تجد كلام فارق واسع جدا. يعني أنا سأعطيكم مثالا، إنجيل متى، إنجيل متى هذا هو أهم الأناجيل الأربعة، إنجيل متى، مرقس، لوقا، يوحنا. إنجيل متى أهمها لأنه أوسعها حجم، فيه تفصيل كبير، وفيه محاولة لإثبات أن التوراة قد تنبأت بالمسيح عليه السلام، أنه سيأتي المسيح عيسى بن مريم. هذا الكتاب ما هو إسناده؟ قال يوسوبيوس في القرن الرابع إن بابيوس في القرن الثاني قال إن متى كتب لوجيا. طبعا هذا لا يسمى إسناد على الحقيقة يعني، لكن لو سمناه إسنادا، لأن الإسناد لابد أن ينقل النص بأكمله من فرد، من رجل في الإسناد إلى الثاني إلى الثالث، لابد أن تنقل كامل النص، لا تقول فلان كتب. هذا إسناد للمؤلف وليس إسناد للكتاب. لكن هذا الإسناد نفسه لا قيمة له، لأن نفسه أولا في انقطاع إعضال، ثانيا إسيوبيس نفسه يطعن في بابيوس أنه إنسان يعني يصدق أساطير ويصدق كلام فارغ. بابيوس نفسه لم يقل إن متى كتب الإنجيل، وإنما قال إن متى كتب اللوجيا، وتفسير كلمة لوجيا خلاف واسع فيها. ثانيا بابيوس نفسه يقول إن متى كتب كتابه بالعبرية، وكل النقاد اليوم متفقون على أن إنجيل متى كتب باليونانية. رابعا بابيوس يروي رواية عن موت الشخص الذي خان المسيح في رواية الأناجيل يهوذا الإسخريوطي، يقول هو مات بتزورة معينة على خلاف الرواية التي في متى. فلو كان يعرف متى إنجيل متى ويصدقه لما نقل رواية عن موت يهوذا الإسخريوطي تخالف ما جاء في إنجيل متى. يعني هذا أولا لا يسمى إسناد، ولو صدقنا أنه إسناد فكل الطعون موجودة فيه. هذا من ناحية الإسناد. من ناحية المخطوطات، مخطوطات إنجيل متى تبدأ من القرن الثالث ميلادي، يعني لا عندهم لا إسناد شفوي ولا عندهم مخطوطات ولا شيء. فلما تقارن هذا الأمر بالنص القرآني المحفوظ رواية والذي تدل المخطوطات المكتشفة على حفظه، فأنت تدعم حجتك في مناقشة قوم ماديين يبالغون في الطعن ويبحثون عن كل سبيل لرد ما يمكن أن يؤول إلى تصديق أن هذا الكتاب القرآن الكريم من عند الله نقله جبريل إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه ليبلغه الخلق لنجاتهم في الدنيا والآخرة. وبالتالي علينا مرة أخرى علينا أن نراعي سياقات النقاش والحديث والجدال والمساجلات في الكتب العلمية والدعوية في الشرق والغرب، فلا نأخذ القضية على أنها إما أسود أو أبيض، إما هذه المخطوطة تثبت ديانة أن القرآن محفوظ، أو إن هذه المخطوطة لا قيمة لها ولا يحتج بها المسلمون. لابد أن نراعي السياق، ومن الممكن أن نوظف المعارف العلمية بطريقة ذكية رصينة لنضعها في مقامها الذي يستدل به على عدد من الحقائق، حتى وإن لم نستدل بها لإثبات أمر أعلى، نضعها في مقامها الذي يليق بها. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.